إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله الأصل السادس من الأصول الستة، وهو في رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة. فقال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما، أي عن الكتاب والسنة، لأنه ليس مجتهدا مطلقا، فكيف يتعامل مع الكتاب والسنة؟ عندهم أنه لا يتعامل مع الكتاب والسنة إلا إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد المطلق، ثم يقولون شروط الاجتهاد كذا وكذا، ويذكرون شروطا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فليعرض عنهما أي عن الكتاب والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى من سورة ياسين يقول الله جل وعلا: لقد، وهذا قسم، واللام هي الموطئة للقسم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني والله لقد ثبت ووجب العقاب على هؤلاء. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم، وهذا هو الغل، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. لما كانت تلك الأغلال إلى الأذقان فجعلته على هذه الصفة يرفع رأسه ويغض بصره، رافعا رأسه غاضا بصره، وهذا معنى قوله تعالى فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا، أي حاجزا ومانعا، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فألبسنا أبصارهم غشاوة، وجعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون. ولذلك كانت النتيجة وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الأصل السادس والأخير يمثل دعوة الشيخ رحمه الله، وهي دعوة إلى تدبر كتاب الله عز وجل والإقبال على الانتفاع بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر الإنسان في هذين الأصلين العظيمين اللذين يضمن لمن أخذ بهما نجاة الدنيا والآخرة ونبذ التقليد. فإن الإقبال على الكتاب والسنة هو سبيل السلف الصالح وطريقه. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الأصل أمرين: الأمر الأول الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، والأمر الثاني إبطال الشبهة التي تمنع من الأخذ بالكتاب والسنة. فهذه الشبهة منعت كثيرا من الناس من الإقبال على الكتاب والسنة، والشيخ المصنف رحمه الله يريد أن يفند هذه الشبهة. وهذا الأصل من أهم الأصول التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها، وقد جعله المصنف رحمه الله آخر هذه الأصول، لأنه بسبب تغيير هذا الأصل حدث ما حدث للمسلمين من الإضلال والردة، كأنه أراد أن هذه الأصول الخمسة الأولى واضحة جلية، وأن الناس ما دفعهم لرد هذه الأصول الخمسة الأولى والإضلال فيها إلا أنهم ضلوا في هذا الأصل واتخذوا التقليد دينا وأغفلوا بل أغلقوا باب الاجتهاد. وكذلك مراد الشيخ رحمه الله أن من ترك الكتاب والسنة فإن مصيره اتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. فهنا مقدمة ونتيجة، فالمقدمة هي ترك الكتاب والسنة بحجة أنها لا بد من فهمهما لمجتهد، والنتيجة هي اتباع الأهواء والآراء والفرق والأحزاب، ومن ثم الاختلاف والتفرق. وكأنه في هذا الأصل يطلب من المسلم التزام الكتاب والسنة، لأن الشيطان لا يستطيع أن يدعو المسلمين على لسان أوليائه من شياطين الإنس والجن إلى ترك الكتاب والسنة مباشرة، فإنه لو فعل ذلك لن يطاع. لكنه جاء بمكره وكيده إلى شبهة وضعها بين الناس، وجعل أولياءه ينمونها وينشرونها شيئا فشيئا حتى يترك الكتاب والسنة، بحجة أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد، وهذا لخلطهم بين الاستنباط فهذا لا يكون إلا لمجتهد، وبين العمل بنصوص الكتاب والسنة الظاهرة المعنى الواضحة الجهلية. فهناك الكثير من الأمور في القرآن لا تحتاج إلى مجتهد لفهمها، بل يفهمها كل عاقل. مثال ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا الأمر لا يحتاج لمجتهد ليفهم معناه، وقد قال تعالى وجل شأنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحكم في هذه الآية يعم كل مؤمن ومؤمنة، فلا تحتاج كل آيات القرآن وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجتهد، ذلك لا يكون إلا في أضيق الأمور. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ولقد يسرنا وسهلنا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنا وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل على القرآن يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة، لهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر؟ فالله جل وعلا يسر القرآن وهؤلاء يقولون إنه عسير. وتيسير القرآن هو تيسير قراءته وفهمه، وليس تيسير القراءة اللفظية فقط، فإن القراءة اللفظية كانت على العرب في ذلك الوقت الذي نزل فيه القرآن كانت من أسهل ما يكون، ولكن الكلام في تيسير الفهم وتسهيله، وهذا ما تميز به الكتاب، فإنه يفهمه العامي ويفهمه العالم. لكن هذا القدر المشترك بين العامي والعالم ليس مانعا من أن يتفاضل الناس في فهم الكتاب، فمن الناس من يؤتى فهما عميقا في القرآن، ومنهم من يقتصر على فهم اللفظ في حده الأدنى. ويشهد لهذا تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أهل اللسان، تفاضلهم في فهم آي القرآن. فهذا ابن عباس رضي الله عنهم فهم من قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فهم من هذه السورة العظيمة ما لم يفهمه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، بل ما لم يفهمه غيره من كبار المهاجرين والأنصار، كما جرى ذلك في قصته مع عمر رضي الله عنه لما سأله عن هذه السورة، فإنه سألهم أولا عن السورة فقالوا: هذه سورة أمر الله فيها رسوله بالتسبيح عند حصول الفتح، وهذا معنى واضح يدركه كل صاحب لسان، لكن الذي فهمه ابن عباس هو أمر زائد على هذا، وهو أن هذه السورة نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأنها أخبرته بدنو أجله، وهذا فهم دقيق لا يتوصل إليه إلا من أعمل فكرة ونظر وتأمل في كتاب الله العظيم وفي سياق الكلام وسباقه. وقد شرح الله تعالى دليل التنازع وبينه بما لا يحتاج إلى تفسير أحد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن فيها منافذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. وعجبا لها كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع. سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا لها كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي تسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي تنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها. وهيهات، أين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، فعاملوها بغير ما يليق بها من الإدلال والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا: ما لك عندنا من عبور، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان، له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان. المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديهم منقوصون. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول. تمسكوا بأعجاز لا صدور لها، فخانتهم أحرص ما كانوا عليها، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه، وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا على ما قدموه، وبدا لهم من الله ما لم يحتسبوه، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلبا وآماله الكاذبة غرورا. فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر،
وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا ينفع الظالمين فيه المعاذر؟ أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال. وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره، وتزود التقوى وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، بعد أن بين المصنف رحمه الله في الأصول السابقة كثيرا من الأمور الواجبة على كل مسلم، والأمور التي يجب فيها التمييز بين الحق والباطل، جعل الأصل السادس في بيان الموقف الواجب نحو الشبه التي يلقيها أعداء الله وأهل البدع والأهواء في المسائل العلمية الخبرية الاعتقادية أو العملية التعبدية والسلوكية الأخلاقية. والشبه كثيرة، والذين يطلقون هذه الشبه وينشرونها هم ممن استعملتهم الشياطين، لأن الأصل في الشياطين أنهم يريدون صد الناس عن الحق، فكل من ينشر ويذيع ويبث هذه الشبه فهو مستعمل من قبل الشياطين. والصد عن دين الله إما أن يكون كليا بالإعراض عنه، أو يتعلق بأصول ثابتة فيصور الحق بصورة الباطل ويصور الباطل بصورة الحق الواجب. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: رد الشبه، والشبه جمع شبه، والشبهة الالتباس. قال ابن القيم رحمه الله: والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. قال: إنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وقال الشاطبي: يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي، لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه، وهو الأغلب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، فإن أصل ذمهم الكلام هو الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلا، فمن جادل به جادل بالباطل، وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبه، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تدافع وتذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بالحق، كما قال جل وعلا: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال رحمه الله: ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم، يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. قال سفيان الثوري رحمه الله: ليس من ضلالة إلا وعليها زينة، لأن الباطل المحض لا يقبل من أي وجه، ولا يكون مذهبا يدعى إليه، ولا قولا لطائفة تذب عنه، ولكن لا بد من أن يكون هنالك شوب من الحق مع هذا الباطل، وهي البدعة الإضافية، فإنها تمت إلى الدين والسنة من جهة، وتمت إلى البدعة والضلالة من جهة أخرى، فيتمسك الذي يقع فيها بما فيها من الحق، وكذلك تروج على خلق الله بما فيها من الحق المشوب بالباطل، وهي أخطر لذلك من البدعة الأصلية، لأن البدعة الأصلية لا أصل لها في دين الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: رد الشبه، والشبه جمع شبهة، والمراد بها هنا ما يصرف الناس ويميل بهم عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيميلون بالخلق عن هذا الحق وعن الصراط المستقيم. ويجعل صاحب الشبهة شبهته في صورة الحق أو الواجب الذي يجب على كل إنسان فعله بعد تزيينه له وتبريره، أو ذكر مقدمات ونتائج وإلزامات عقلية وربما عمومات شرعية يظهرها أنها أدلة وقواعد يجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها، ويصفونها بأنها أدلة أو قواعد كلية أو قواطع شرعية أو غيرها من الأوصاف الجميلة لفظا، وحقيقتها أنها شبه يتعلقون بها. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما دخل عليه الخوارج وكانوا يثيرون شبهة أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتعلقوا بقول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، ومرادهم باطل ولا شك، ولكنهم جعلوه في صورة الحق، وأن المراد من تلك الآية التي لا يستطيع أحد أن يرد شيئا منها: إن الحكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا سائر الشبه مقصدها باطل، لكنهم يزينون هذا الباطل فيأتون بآية أو بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتون بأصل متفق عليه بين أهل العلم فيذكرون مقدمة أو مقدمتين أو ثلاثة من الأمور المتفق عليها، ثم يدلون بعد ذلك بما يريدون من باطلهم بعد أن زينوه أو غلفوه بالآيات أو السنة الثابتة أو بالأصول والقواعد المقررة عند أهل العلم. فالكلمة كلمة حق، لكن المراد منها هو الباطل. ثم قال المصنف رحمه الله: التي وضعها الشيطان، أي أن أصل وضع الشبهة وأن أصل واضعها هو الشيطان، وكل من أحدث شبهة أو روجها وزينها فهو متبع للشيطان. ففي هذا الأصل يبين الشيخ رحمه الله تعالى ما وصل إليه بعض الناس من نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم كحال أهل الكتاب، وقد نفخ الشيطان في قلوبهم وعقولهم أن دلالة الكتاب والسنة لا يستطيع فهمها إلا من كانت له كذا وكذا من الصفات، مما أدى بهم هذا الفعل والقول إلى ترك العمل بالكتاب والسنة، بل ترك النظر فيهما مع الإقبال على أقوال الآباء والشيوخ وعلى الأهواء المردية. ومن كان قارئا أو ناظرا في الكتاب والسنة إنما يفعل هذا تبركا لا استدلالا وعملا، فحصل لهم بهذا من الشر العظيم والبلاء المستطير، فاستفحل الشر وظهر الشرك وظهرت البدع والضلالات، واندرست معالم التوحيد في كثير من تلك الأزمان والبلدان حتى كاد لا يعرف فيها عالم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. كل ذلك بتزيين الشيطان لهم أنهم يكتفون بعمل آبائهم الأولين، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ولو كان آباؤهم في ضلال مبين، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى صار حالهم كحال أسلافهم من المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: فما بال القرون الأولى، وقد أبان الله تعالى زيف هذه الشبهة وبطلانها بآيات عديدة. فقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فبين أن البلاغ مبين واضح جلي لا يخفى على من تدبره ونظر فيه وطلب الهدى. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال أبو ذر رضي الله عنه فيما ثبت عنه من طرق عدة عند وكيع في الزهد وغيره: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا فيه علما. وفي صحيح مسلم أن بعض اليهود جاءوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا له: إن نبيكم علمكم كل شيء. قال: نعم، لقد علمنا حتى الخراء. إلى غير ذلك من الآيات الواضحات والبراهين الدامغات القاطعات التي بيّن الله تعالى فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم الحق والسبيل، وما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر وتدفع به مثل هذه الشبهات الزائفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما بعد العهد بهذا، يريد علم الكتاب والسنة، آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، وضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتها لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل القرآن علم؟ وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنا نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال رحمه الله: وقال لي شيخنا، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخص المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس عند الله ما ترى من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه هذا هم من يسمون بأهل الكلام، وقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار أنهم أهل بدع وزيغ وليسوا من أهل العلم في شيء. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز. فلم يدعي أحد من أهل السنة أن إجماع الأئمة الأربعة معصوم كما زعم هؤلاء، ولم يقل أحد أيضا إن الحق منحصر في المذاهب الأربعة وما عداها من الأقوال فهو باطل، فإن هذه المنزلة لم يدعها أحد قط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وأن ما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبله من المجتهدين، إذا قال قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. وقد أبان الشوكاني رحمه الله من حال هؤلاء الشيء الكثير، حيث ذكر في الدر النضيد كيف نبذ هؤلاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ورضوا بتقليد الأموات وبالتعصبات المقيتة والتقليدات الباطلة. ورد رحمه الله تعالى في كتابه هذا شبهات هؤلاء واعتراضاتهم بكلام علمي متين وحجج بينات وبراهين قاطعات. وبما أن كلامه في غاية من التحقيق فلننظر فيه، فإنه بين أسباب انتشار الشرك والبدع والضلالة. قال: انظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير منهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زادوا الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل وهو ذلك العالم الذي قلدوا، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله ورسوله، وانظر بماذا يجيبونك، فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من مضرتهم، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم من يستحل عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة وأن الحجة قائمة به، مع أن في كل عصر وفي عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه، فضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن عصره، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيره، بل الاجتهاد مقصور عليه، فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليه. وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنه؟ وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم. لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم، لحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال المصنف رحمه الله: واتباع الآراء. الآراء جمع رأي، والمراد بالآراء هنا الآراء المخالفة للكتاب والسنة. لهذا اختلفت أقوال العلماء في حد الرأي. ذكر تلك الأقوال ابن عبد البر رحمه الله فقال: قال أبو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع، وهو القائل في قصيدته يعني الحائية: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ثم ذكر ابن عبد البر عدة أقوال للسلف في الآراء، ثم قال رحمه الله: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم وعن التابعين لهم بإحسان. فقال الطائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث. وقال جماعة من أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. قال الشاطبي رحمه الله معلقا على هذا القول الذي ذكره ابن عبد البر عن جماعة من أهل العلم: وهذا القول أعم من الأول، لأن الأول خاص بالاعتقاد، وهذا يريد القول الثاني عام في العمليات وغيرها. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله حاكيا عن جماعة من أهل العلم معنى الرأي المذموم، فقال آخرون وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون في الرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال بها والاستغراق في تعطيل السنن والبعث على حملها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعاني. قال الشاطبي معلقا على هذا القول: وهذا القول غير خارج عما تقدم، إنما الفرق بينهما أن هذا منهي عنه للذريعة إلى الرأي المذموم، وهو معارضة المنصوص، لأنه إذا لم يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى الرأي فلحق بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة. فجميع ذلك راجع إلى معنى واحد، وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن إما قصدا أو غلطا أو جهلا، والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة ضلال. هذا هو مراد الشيخ رحمه الله من الآراء التي كان عليها الناس وقتئذ. وإلا فالرأي من حيث هو ينقسم إلى أقسام عدة، منها الممدوح ومنها المذموم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين. قول المصنف رحمه الله: والأهواء المتفرقة المختلفة. الأهواء جمع هوى، قال ابن القيم رحمه الله معرفا الهوى: وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الشيء، وفعله هوي يهوى هوى، مثل عمي يعمى عمى. وأما هوى يهوي بالفتح فهو السقوط، ومصدره الهوي بالضم. وأكثر ما يستعمل رأي الهوى في الحب المذموم، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. أهل الأهواء المتفرقة هم أهل البدع والضلالات والانحرافات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أهل العلم أهل السنة من القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان إلى عصرنا هذا يحذرون من أهل الأهواء ويردون عليهم ويكشفون زيفهم للناس خوف الفتنة والفساد الكبير ونصحا للأمة، فألفوا في هذا التآليف وعقدوا في كتبهم فصولا حذروا فيها من الأهواء وأهلها، إعلاء للحق ودحضا للباطل ونصحا للأمة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة إلى آخر ما قال في هذا الأصل. الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وأما في الاصطلاح فبذل الجهد لإدراك حكم شرعي. فالاجتهاد هو بذل المجتهد كل جهد لإدراك حكم شرعي خبري أو عملي، وهو بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله تعالى في المسألة كذا، أو هو بلوغ الغاية واستنفاد الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق، فمصيب موفق أو محروم. الاجتهاد له شروط وهي نوعان: شروط متغيرة وشروط ثابتة. الشروط المتغيرة أن يكون حافظا فاهما لجميع آيات الأحكام، وأن يكون حافظا فاهما لجمهور أحاديث الأحكام، لأن المجتهد قد يكون مجتهدا بإطلاق وقد يكون مجتهدا في فن من فنون الشريعة في علم من علومها، وقد يكون مجتهدا في مسألة من مسائل الشرع، فلا يحتاج حينئذ إلى معرفة جمهور أحاديث الأحكام. ولذلك نص العلماء على أن هذين الشرطين من الشروط المتغيرة. وأما الشروط الثابتة للاجتهاد فهي أن يكون المجتهد عالما من اللغة والنحو ما يحسن به الفهم، وأن يكون عالما بأصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وعلوم القرآن وأسباب النزول، وأن يكون عالما بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ، وأن يكون صافي الذهن نافذ البصيرة حاد الذكاء. هذه كلها شروط ينبغي أن تتوفر، وهي شروط ثابتة ينبغي أن تتوفر في كل من يعاني ويزاول ويعالج أمور الشريعة باجتهاد في ذلك. وهذا أمر كما ترى من الأمور المهمة، لكنه يتوفر في العلماء المجتهدين، ليس كما قال الذين قالوا سد باب الاجتهاد، وليس للأمة بعد ذلك أن يجتهد فيها عالم في النظر في أمر من أمور النوازل إلى آخر هذا الكلام، لأنهم اشترطوا شروطا كما قال الشيخ المصنف رحمه الله، وذكروا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فالاجتهاد له شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، ومنها أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، وإلا فربما استدل بالضعيف بل بالموضوع بل في بعض كتب الفقه يجعلون القاعدة الفقهية أصلا، ويقول قائلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر القاعدة الفقهية. من شروطه أي الاجتهاد أن يعرف المجتهد الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. ومن الشروط أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. ومن الشروط أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ومن الشروط أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، لأن العلماء يختلفون في ذلك، فسالت أودية بقدرها. فمن العلماء من يستنبط من النص حكما أو حكمين، وآخر يستنبط من النص نفسه 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا من عطاء الله جل وعلا. والاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ المجتهد المطلق والمجتهد الجزئي. المجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد السابقة، ولا يلزم في المجتهد المطلق علمه بجميع الأحاديث، بل يكفي كما مر ذكر ذلك جمهور الأحاديث، فهذا هو المجتهد المطلق. المجتهد الجزئي هو من توفر فيه شروط الاجتهاد الثابتة مع الآيات والأحاديث التي تخص علما أو مسألة أو بابا معينا مما يزاول الاجتهاد فيه، فيحصل الشروط الثابتة. هذه ينبغي أن تكون ثابتة في كل مجتهد، سواء اجتهد اجتهادا مطلقا أو اجتهد اجتهادا جزئيا. ولكن المجتهد المطلق لا بد أن تتوفر فيه شروط ليكون مجتهدا، وهي التي سماها أهل العلم بالشروط المتغيرة. المطلق ينبغي أن يعرف آيات الأحكام كلها، وأن يعرف جمهور أحاديث الأحكام، هذا في المطلق. أما الجزئي فإنه لا يشترط فيه إلا شروط الاجتهاد الثابتة التي مر ذكرها، ويختلف عن المجتهد المطلق فيما يتعلق بالآيات والأحاديث، بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، فلا بد أن يعرف الآيات آيات الأحكام والأحاديث أحاديث الأحكام التي تخص العلم الذي يجتهد فيه، أو تخص المسألة أو الباب المعين الذي يجتهد فيه، فلا بد من توفر هذه الشروط. فالاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائل العلم. والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. التقليد هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، أو هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، هذا معنى التقليد. وكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. قال رحمه الله في النونية: إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما أخوان، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان، كلا ولا متعلمون، فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران، نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان. فمن الذي خير وأنفع للورى، أنتم أم الثيران بالبرهان؟ رحمه الله رحمة واسعة. نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكور. هذه نصوص الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصها بتحصيل الشروط المذكورة في المجتهد. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المراد بما أنزل إليكم الكتاب والسنة التي هي مبينة للكتاب، وليس المراد آراء الرجال. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالكتاب والسنة وصد عن ذلك أنه من جملة المنافقين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه، وهو الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته، فهذا هو الرد إلى الله والرسول. تعليقه بالإيمان في قوله إن كنتم تؤمنون بالله على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غير الكتاب والسنة لم يكن يؤمن بالله. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولا شك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، وأما السنة فمبينة له، وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقوله إن الله شديد العقاب فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنه. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة الاقتداء، فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اختلفوا فيه. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والاستجابة له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وهي مبينة لكتاب الله. وقد جاء في الكتاب العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع شيئا إلا الوحي، وأن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. قال تعالى في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى في الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى في الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وقال تعالى في الأنبياء: قل إنما أنذركم بالوحي، فحصر الإنذار في الوحي دون غير. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي والآيات بمثل هذا، وهذه النصوص التي تدل على هذا كثير. فإذا علمت منه أن طريقه صلى الله عليه وسلم هو اتباع الوحي، فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لم يضمن الله تبارك وتعالى لأحد ألا يكون ضالا في الدنيا ولا شقيا في الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده، فضمن الله تعالى لهم ألا يضلهم في الدنيا وألا يشقون في الآخرة. قال تعالى في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فدلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي. فإما يأتينكم مني هدى، وهو الوحي المعصوم، فمن اتبع هداي أي اتبع الوحي الذي أوحيته إلى نبيي صلى الله عليه وسلم فلا يضل ولا يشقى. ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه، كما في قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبع الوحي، وهو ما صرح به في القرآن، لا يتحقق في من يقلد عالما ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ، في حال كونه معرضا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده أنها كافية مغنية عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي والعمل به لا تكاد تحصى، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. لا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله وطاعة رسوله، وقد ذكرت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي، محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل به. فتخصيص تلك النصوص كلها بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخر الأصوليين. يحتاج هذا إلى دليل يجب الرجوع إليه، ولا دليل على ذلك البتة، بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن جرير قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لناس يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون لرأي الثوري. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فمن أخذ بكتاب الله عصم من الهوى والردى، وكذلك من تمسك بما كان عليه أهل بيت النبوة وأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه، وإن كانت دلالته خفية لا يتبين له المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه. قال العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أقوال الآئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها من المفيد أن نسوق بعضها ليكون عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأولهم أبو حنيفة، روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كذا قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. قال: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي رواية: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركه قول. فهذه بعض أقواله رحمه الله. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. وقال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من أقواله رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. فمنها قوله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قال: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك من أقواله رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد رحمه الله فهو أكثر الآئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي. لذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل في أقوالهم مخير. وقال رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. هذه أقوال الأئمة الأربعة. كلها تدعو إلى التمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الآئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة. فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي عظيم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم. الشبهة أن الشيطان أوحى إليه أن القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، ووصف القرآن والسنة بالصعوبة الشديدة بحيث زعموا أنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا من قبل المجتهد المطلق. فالذي يفهم القرآن هو المجتهد المطلق الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويعرف من فروع اللغة العربية كذا وكذا، ويعرف من أصول الفقه كذا وكذا، وعددوا صفات كما قال المصنف رحمه الله لم توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. إذن ما هي الفائدة من القرآن؟ يتبرك به. إذا مات الميت يقرأ على الميت في شهر رمضان القرآن من أجل أن يعتق من النار، يقرأ في البيوت تبركا في رمضان وغيره، يوضع في قطعة قماش خضراء على رف لأنه نزل للبركة لا للفهم والعمل به، لأن القرآن يتبرك بتلاوته، وكذا كتب السنة يتبرك بتلاوتها، وكفى هذا. فهذا هو الإسلام كله. بعد ذلك يصلي أو لا يصلي على حد سواء، أن الإيمان ها هنا الإيمان في القلب، فليس يلزم أمر الصلاة. هذه عادة الشيطان دائما، يأتي للإنسان بالشر المحض لكنه يأتي إليه بأمر فيه خير وشر. الشيطان عادته أن لا يأتي الإنسان بالشر المحض، بل يأتي إليه بأمر فيه خير وفيه شر، فينفذ من خلاله واضعا السم في العسل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن كيد الشيطان بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله وكلام رسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن العظيم، وأحالهم على منطق يونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان كإخراج الشعرة من العجين. شبهة أبعدوا بها كثيرا من المسلمين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد عاشت الأمة تحت ظلال وضلال هذه الشبه قرونا. الأمر الذي جعل التقليد أصلا في دين الله، وجعل الخروج عن تقليد الأئمة والشيوخ من أصحاب الطرق وغيرهم، جعل الخروج عن تقليد هؤلاء خروجا عن الأصل في دين الله جل وعلا، بل جعلوه نوع زندقة، لأنهم يزعمون أن باب الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية قد أغلق، وما على المسلم إلا أن يتبع إماما من الأئمة. لذلك نصبوا أئمة في الأصول والاعتقاد وأوجبوا متابعتهم، كما نصبوا أئمة في الفروع والأحكام وأوجبوا تقليدهم، كما نصبوا شيوخا على طرق معينة في التعبد لله تعالى وأوجبوا موافقتهم والاقتداء بهم، وهذا هو التصوف. فمدار تلك الشبهة على أن الواجب على المسلم أن يقلد في أبواب الاعتقاد، وكذا في أبواب التعبد وفي باب الأحكام الشرعية من حيث الحلال والحرام، فنصبوا أئمة وأوجبوا على الأمة أن تقلده، كل ذلك بشبهة زينها لهم الشيطان وزينوها هم للأتباع، حتى عاشت الأمة قرونا على هذا المنهاج، فصار الباطل حقا بل واجبا وأصلا. والخروج على الباطل والدعوة إلى الأمر الأول صار ذلك منكرا عظيما، هكذا زين لهم الشيطان وزينت لهم أعمالهم وأعجبتهم. قالوا إن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، ومن ملك آلة الاجتهاد والقدرة عليه، ثم وضعوا شروطا لهذا المجتهد وذكروا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم من باب أولى. قال المصنف رحمه الله: فليعرض عنها فرضا حتما، أي واجبا عليه، ولا شك عندهم في ذلك من كثرة ما أوردوه من الشبه على مر القرون. ثم قال: ومن طلب الهدى منهما، يعني من الكتاب والسنة، فهو إما زنديق، أي أن الأمر سيؤول به إلى الزندقة لأن الآلة والقدرة ليست متوفرة عنده، وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، لأنك لا تستطيع بفهمك وعقلك أن تدرك وتفهم، كما يقول هؤلاء، أن تدرك وتفهم الكتاب والسنة. أوصاف وأحكام أطلقوها جزافا وتخويفا وإرجافا ليروج لهم ما ابتدعوه في دين الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى متعجبا: فسبحان الله وبحمده، أي كيف راجت هذه الشبه على كثير من الناس، مع أن الله عز وجل قد بيّن ما يرد هذه الشبه شرعا وقدرا في النصوص الشرعية، وكذلك في فعله جل وعلا وخلقه وتقديراته. فالخلق هو قدر الله وتقديره للخلائق، والأمر هو الشرع، وذلك بوجوه شتى: بالأمر والنهي، بالترغيب في النظر في الكتاب والسنة، بالترهيب من الإعراض عنهما، وبيان حال من يهتدي بالكتاب والسنة وحال من يعرض عنهما. فالأدلة كثيرة ومتضافرة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، هذا من جانب الشرع والأمر. وأما ما أشار إليه من جانب البيان من حيث قدره وخلقه جل وعلا، فكم في خلق الله وخلق عباده ممن أعرض عن التقليد ونظر في الكتاب والسنة متجردا مهتديا، وكم وفق الله تعالى من هؤلاء الأئمة وجعلهم هداة ورفع قدرهم ومنزلتهم بين الخلق والعباد في بلاد شتى وأزمنة تتتابع، ولم يرى الناس زنديقا ولا مجنونا، بل رأوا كمال الهدى والتقى والحكمة، ورأوا القبول في الأرض، لكن مع كثرتها ووضوحها صدق الناس تلك الشبه قرونا من الزمان، حتى بعث الله تبارك وتعالى مثل هذا الإمام، فوجد الناس في إعراض عن دين الله وفي بعد عن أمور الاعتقاد، بل وجدهم على الضد مما ينبغي أن يعتقدوه، وكان ذلك سببا لانتشار الشرك والعياذ بالله. ثم ذكر رحمه الله دليلا من باب التمثيل على ما يريد أن يقول، وهو قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الآيات. إذن هم لا يستفيدون من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما بينهم وبين هذا الكلام من السدود والعوائق، لا يتبصرون بالنصوص الشرعية ولا يقبلون عليه. فبين رحمه الله تعالى سبب انصراف الخلق عن الهدى والحق حتى وقعوا في الشرك، وكثير منهم في ذلك الوقت وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وكل ذلك راجع إلى الشبهة التي ذكرها، وهي قائمة عند أصحابها على مقدمتين. المقدمة الأولى دعوى بعض المنتسبين للعلم بأنه لا يعرف القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا. المقدمة الثانية قولهم إن هذا المجتهد له أوصاف، ولعل هذه الأوصاف لا توجد إلا في أبي بكر وعمر، أو لا توجد تامة عند أبي بكر وعمر، حتى قال بعضهم: أما الاجتهاد فقد أغلق بابه، فمنعوا الاجتهاد بهذه الشروط العسرة. وكان من شروط الاجتهاد عندهم أن يكون هذا المجتهد على علم بعلم الكلام، وهذه الشروط أكثرها باطل ولا يحتاجها الناظر في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء من أجل أن يصدوا الناس عن الكتاب والسنة ويتبعوا آراء الرجال، قالوا: المجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. وحقيقة أنها لا توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهم اشترطوا أن يكون المجتهد محيطا بسنة رسول الله لا يغيب عنه منها شيء، وهذا ليس في أبي بكر ولا في عمر. فإن أبا بكر رضي الله عنه رجع إلى الصحابة رضي الله عنهم يسألهم عن سنة رسول الله، وعمر رجع إلى الصحابة يستشيرهم ويسألهم هل عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في أمور معلومة. فهذه الشروط المطولة التي لا تنطبق على أحد من الناس فضلا عن العلماء من الذين هم في متأخري الزمان، كانت حائلا بين كثير من أهل العلم وبين أن يستفيدوا من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: إما زنديقا أو مجنونا. ذكر هنا لفظة الزنديق ولفظة المجنون لأنها من الكلمات التي كانت توجه إليه ويتهم بها هو، وكل من كان من أهل السنة والجماعة في أهل زمانه، وكذلك حال أهل الباطل في كل زمان ومكان، يلقبون أهل السنة بألقاب السوء. ولا شك أن باب الاجتهاد مفتوح، ولكن ليس الاجتهاد أن يعمل الإنسان الضعيف البضاعة رأيه في نصوص الكتاب والسنة فيأتي بما لم يأتي به الأوائل، بل لابد أن يكون عنده حد كاف من أوصاف المجتهد من العلم باللغة والمعرفة بالكتاب والسنة والمعرفة بقواعد الشريعة التي تمكنه من التوصل إلى الحكم. فإن لم يكن ذلك متوفرا فيه فإنه يقلد ضرورة، لأن التقليد بمنزلة أكل الميتة كما قال شيخ الإسلام. فإن استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما إلى آخر ما قال. وهذه كما مر أعني الشبهة باطلة زائفة من وجوه كثيرة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر ذكر كثير من نصوص الكتاب والسنة. الضلال الذين قامت فيهم هذه الشبهة ذكرهم الشيخ، وهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من أعرض عما أنزل الله ولم يلتفت إليه واكتفى بتقليد الآباء والمشايخ. القسم الثاني: من يقلد من لا يعلم أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. القسم الثالث من يقلد الآباء والمشايخ بعد قيام الحجة عليه وظهور الحق له وبيان الدليل على خلاف قول الآباء والمشايخ، فلا يرضى ولا يقبل ويؤثر ما هو عليه على ما بين له. الفرق بين هذا القسم الثالث والقسم الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحج، وهذا قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله. وقد ذم الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، إلى غير ذلك من آيات الكتاب العزيز. فعلى الإنسان أن يجتهد في النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجتهد في تملك الأدوات التي تمكنه من فهم نصوص الكتاب والسنة. وكما مر التعامل مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون على وجهين: الوجه الأول الاستنباط، وهذا لابد فيه من توفر شروط بعينها في الذين يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام من كتاب الله جل وعلا. وأما ما تعطيه النصوص من الدلالات وما تستوعبه الفهوم من ظواهر هذه النصوص فهذا مبذول، إنما أنزل الله تبارك وتعالى كتابه ليتدبر، ولم يبين الله تبارك وتعالى ولم يخصص أن هذا التدبر إنما هو خاص بطائفة صفتها كذا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك لكل من أنزل القرآن لهدايته. فالإنسان يجتهد في هذا. التقليد شيء آخر ويكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. هذا النص يلزم المقلد بأن يسأل أهل الذكر، فإذا كان هذا المقلد يفهم هذا النص فهو يفهم نصوص الكتاب والسنة، لأنه سيسأل أهل الذكر عن حكم يستنبط من الكتاب أو من السنة، ولم يطلب هذا من جميع المسلمين، فإن الفهوم تتفاوت وكذا العقول. والتقليد إنما يكون مفروضا على العبد إذا كان العبد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، لا يقال له اذهب إلى نصوص الكتاب والسنة من أجل أن تتعلم أمور دينك وأحكام ملتك، وإنما هو إذا تعامل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه يفهم منها ما ييسر الله تبارك وتعالى له فهمه. وأما الأحكام فإن لم يكن مستطيعا لمعرفة الحكم بنفسه من الكتاب والسنة فلا بد أن يسأل، يقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينه. هذا في العامي الذي لا يستطيع معرفة الدليل ولا النظر. العامي فرضه التقليد، ولكن ليس لأي أحد، لا يقلد أي أحد، يقلد أفضل من يجده علما وورعا. فيقال: لكن كيف يعرف العامي ذلك؟ العامي إنما اشتق لقبه من العمى، فهو لا يستطيع أن يفرق بين الأفضل علما وورعا منهما، فيقال: إن على الحق نورا وإن للعلم نورا، هذا تتبينه النفوس السوية وتعرفه القلوب المستقيمة، ولا يشتبه على أحد فيه خير، ويستطيع أن يفرق بين هذا وهذا، والنفوس قد جبلت على هذا ولا يمكن أن يشتبه عليه، من هو في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن هو في حرب الله ورسوله. هذا معلوم، جعله الله مركوزا في الفطر، ولكن يغشى الفطر ما يغشيها. وقد قالوا قديما مثالا يحسن بنا أن نذكره هاهنا، قالوا: لو أن ثلاثة من أهل الدنيا، فأما أحدهما فله أخت، وهذه الأخت مطمع الخطاب، وأحد رفيقيه فاسق مجرم عاد، وأما الآخر فإنه مقارب ويصلي أحيانا وقد يتورع عن بعض الفواحش ولا يدمن الخمر بل لا يقربها. وتقدم معا من هو على شاكلته في الإجرام وفي الفسوق، ومن هو مقارب للهدى وبعيد عن الفسوق. تقدم معا لهذا الثالث من أجل خطبة أخته، فلمن يعطيها؟ للذي هو على منهاجه وعلى طريقته في الفساد والضلال، أم للآخر الذي يراه مقاربا ويراه في كثير من الفواحش والآثام مبتعدا ومجانبا؟ الحق أنه عند العرض سيفضل الذي ليس على منهجه، لأنه للحق أقرب على ذلك الذي هو على منهجه، يعاقر معه الخمر ويسهر معه على الفواحش ولا يقرب الطيبات، سيخالفه في هذه المسألة إذا تعلق الأمر بالعرض والشرف. فلا يهولن أحد علينا فيقول: ولكن كيف يعرف العامي من يقلده؟ سيعرف. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يطلب الخير يؤتى. فهذا هو الموضع الأول. التقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. التقليد نوعان: عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. وأما الخاص فأن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. أهل السنة إنما يجانبون التقليد ويجتهدون في معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، وإذا لم يستطيعوا الوصول إلى معرفة الحكم فإنهم حينئذ يقلدون في مسألة بعينها. قد يقول قائل لأهل السنة: أنتم في التعامل مع الأحاديث إثباتا ونفيا، تصحيحا وتضعيفا، تأخذون بقول أهل الحديث. يعني إذا كان طالب العلم أو كان العالم غير مشتغل بالتصحيح والتضعيف، فإنه حينئذ يقول: صححه فلان أو ضعفه فلان. فيقول أهل البدع: إنكم قد قلدتم، تنهوننا عن التقليد وتقلدون. فيقال: هذا ليس من باب التقليد، هذا من باب قبول قول الثقة. هذا ليس من باب التقليد، هذا من باب قبول قول الثقة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وإعداد لشرح للأصول الستة للإمام المجدد رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ومنته في مجالس، أولها في ليلة الاثنين الرابع من شعبان سنة 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للأول من شهر مايو سنة 18 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في ليلة الاثنين 11 من شهر شعبان سنة 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وذلك بفضل الله وحوله وقوته وكرمه ومنته ونعمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من جميع الشرور والفتن ظاهرة وباطنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.